الحمد لله، الحمد لله الذي أقام السماوات والأرض على العدل، ثم جعل العدل بين الناس في الدنيا محل ابتلاء وامتحان، وناداهم قائلا: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحمد لله الذي ترك للإنسان إرادته، فمن شاء عدل ومن شاء بخس وظلم. والحمد لله الذي جعل العدل يوم الحساب لزاما لا نقص فيه ولا مجاملة ولا ممالأة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما بعد، فقد كان من أشد التهم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم اتهامه بعدم العدل والبخس، وقد اتهمه بهذا أعرابي جلف هو أصل الخوارج. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. وفي لفظ قال: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، لأن العدل فرع من الرسالة، فقد بين الله تعالى أن إقامة العدل وقيام الناس بالقسط في مقدمة أسباب بعث الرسل وإنزال الكتب. يقول الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه. ولذلك قال سبحانه أيضا على لسان نبيه: وأمرت لأعدل بينكم. فالعدل مما أمر به الرسل، جاءوا بأمر الله لإقامته بين الناس. أيها الإخوة، العدل قوام الأخلاق كلها، ولا يمكن أن تستقيم للمجتمع حياة رشيدة مزهرة بلا عدل، مستحيل. فقد يعيش المجتمع مع الكذب، وهذا سيء، لكن ممكن، لأن علاج العيش مع الكذب هو السؤال والحذر والتوثيق، فهؤلاء يحميان المجتمع منه بإذن الله تعالى. وكما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما تكلم عن ذهاب الأمانة، قال في آخر كلامه: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، أي تعاملت معه بالبيع والشراء، لئن كان مسلما رده علي الإسلام أي رده علي دينه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وقد يعيش المجتمع كذلك مع الفقر، ما دام سبب الفقر طبيعيا لا دخل للإنسان فيه من غصب ونهب كالجدب أو الكوارث ونحو ذلك، العيش مع الفقر ممكن ما دام هناك صبر وإيمان بالله. فالإيمان إذا ازدهر كان مفتاح الرضا عن الله. والملاحظ أن الصبر على الفقر مع السعي في طلب الرزق بحكمة وصدق وتوكل على الرزاق يعقبه الرخاء بإذن الله، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقد يعيش المجتمع حتى مع الهزيمة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية ما دام مقتنعا بأن الحياة مدرسة، وأنه يكتشف من خلال هزائمه نقاط ضعفه، ومن ثم يصحح المسار ويتوكل على الله وسوف يغلب فيما بعد، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أما العيش مع الظلم فهذا شيء آخر. الظلم داء أخلاقي سلوكي قاتل مدمر، ولا سبيل إلى حياة رشيدة بلا عدل. المجتمعات ما لم تكن آمنة مطمئنة على حقوقها فسوف تشقى في عيشها، وسوف تكون التعاسة والبؤس وانقطاع البركة علامات فارقة في حياتها. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم له أكبر معنى في ذلك. ففي المطالب العالية للعسقلاني من حديث بريدة بن الحصيب لما قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعجب شيء رأيت؟ قال رضي الله عنه: رأيت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام، فمر فارس يركض فأذراه، أي ألقى المكتل من فوق رأسها على الأرض، فقعدت تجمع طعامها، ثم التفتت إليه فقالت: ويل لك، يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولها: لا قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها غير متعتعين. لا قدست أي لا طهرت، أي أنها أمة لا تطهر من ذنوبها ولا يطهر مجتمعها، فلا خير فيها ولا بركة. وحين قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن محصن. نلاحظ في هذا الحديث أن أول صفة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات العيش المثالي الذي يعادل الدنيا كلها الأمن، آمنا في سربه، الأمن على النفس من الظلم والإيذاء، وعلى المال من النفاد، وعلى العرض من الانتهاك، وعلى الحقوق من البخس. معاشر الإخوة، العدل أصبح ميدانا للتنافس في حياة ما يسمى بالدول المتقدمة في زماننا المعاصر، فهم يتنافسون في مجال الحقوق فيما بينهم، لأنهم بعد أن ذاقوا ولقرون عديدة أصنافا من القهر والجور والبخس والظلم كانت نتائجها على حياتهم وخيمة وبئيسة وسوداء مظلمة، أدركوا بعدها أن هذا التنافس في العدل وإحقاق الحقوق هو الذي يوصلهم إلى الرغد والرخاء والحيوية والعطاء والسعادة النفسية والرقي الحضاري، حتى أصبح العدل وحقوق الإنسان فيما بينهم معياراً من معايير الحضارة أكبر من معيار التقنية والصناعة. أما الإسلام فقد سبقهم إلى ذلك من زمان، فإن الله وضع الميزان للناس أي العدل منذ رفعه للسماء، آمراً إياهم أن يتعاملوا فيما بينهم بالعدل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ولا يقصد بهذه الآية الميزان الذي ينصب يوم القيامة، فإن ميزان يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان توزن به بهما أعمال العباد، وإن كان العدل في العموم قائما في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن العدل في دين الإسلام أمر مصيري رئيس، لأن الله تعالى عظم العدل فجعله عمودا من أعمدة البقاء البشري وازدهاره، وجعل السنة الكونية تنصر العدل ولو بعد حين مهما كان صاحبه، وتخذل الظلم ولو بعد حين مهما كان صاحبه. ولذلك قال ابن تيمية: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في نوع أو في أنواع من الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. قال: وذلك أن العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. هكذا هو الأمر. فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء التقديس، أي التطهير من حياة الجور والظلم، سواء كان الظلم للأولاد أو الظلم للعمال أو الظلم للنفس. حتى في صحيح ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه. طبعا لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي به الدين في تلك اللحظة، فاشتد عليه الأعرابي حتى قال له: أحرج عليك إلا أن قضيتني. فانتهره أصحابه، لأنهم وجدوا في تشديده على النبي صلى الله عليه وسلم قلة أدب، وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ أي كان الواجب عليكم أن تكونوا معه لا معي، لأنه صاحب الحق. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه. فقال الأعرابي: أوفيت، أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، أي الأقوياء الذين يوفون بحقوق الضعفاء على الرغم من كونهم أقدر منهم وأقوى منهم، ويعدلون في الوفاء ويجلون الحقوق، ولا ينتهرون صاحب الحق، بل يضفون عليه الأمان بحيث لا يشعر بأي خوف حين يطلب حقه ممن هو أقوى منه. أولئك خيار الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتعين. فأرض فقيرة فيها عدل تهواها النفوس أكثر من أرض غنية خالية من العدل. ولذلك لما أراد الصحابة أن يخرجوا من مرارة العيش في قريش، في مجتمع قريش، ويهاجروا مع أن مكة هي موطنهم، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصدوا أرضاً تمتاز بالعدالة وإحقاق الحقوق من غير تفريق بين كبير وصغير ولا غني وفقير. فقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وما زال الناس حتى يومنا هذا يخرجون من مجتمعاتهم ويهاجرونها ليعيشوا في مجتمعات أخرى، ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس بحثا وراء العدل، حتى لو كانت تلك المجتمعات على غير ملتهم. وهكذا أيها الإخوة، في سباق الحياة يتفوق المقسط العادل ويخسر الجائر الظالم، إن لم تكن خسارته بعقوبة قاصمة ظاهرة للعيان، فبعقوبة حالة القلق والخوف التي تستولي على حياته، وعدم التوفيق وانتفاء البركة. هذه هي السنة الكونية، التي قدرها الله في خلقه. وكم من الآيات في القرآن تأمر بالعدل والقسط وتحذر من البخس. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، قل أمر ربي بالقسط، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن الذين يكفرون بآيات الله إلى قوله تعالى: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هكذا هي آيات الله وآيات أخرى بهذا المعنى. أسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا في الغوطة، اللهم اكشف كربتهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم محتاجون فكن عونا لهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم في حاجتك فكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، واصرف عنهم كل معتد أثيم. اللهم من أرادهم أو أراد المسلمين بسوء فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انتقم ممن آذاهم واعتدى عليهم، اللهم انتقم منه يا جبار يا قهار. اللهم رد كيد المعتدين المجرمين في نحورهم، اللهم دمرهم تدميرا، وشرد بهم من خلفهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واغفر لنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.